إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذه هي الخطبة الثالثة والسادسة في هذا المسجد في الكلام عن القضية التي بيننا وبين اليهود الآن. وفي الحقيقة ينبغي ألا تمل الأسماع من حضور مثل هذه الخطب وهذه الدروس، لأن الكلام عن قضيتنا مع اليهود هو واجب الوقت، وهو الذي ينبغي أن يعلمه كل مسلم، وينبغي لكل مسلم أن تكون له عقيدة صحيحة وموقف ثابت في هذه المسألة. وخطبتنا تشتمل على مقدمة وأربعة عناصر. أما المقدمة فأقول إن في التاريخ أحداثا متكررة متشابهة، فقد تقع الحادثة ثم يمضي عليها زمنا، ثم تقع حادثة مشابهة مع اختلاف في الأشخاص والأماكن. وإن منهج العقلاء والحكماء هو الاستفادة من الأحداث السابقة فيما يستجد من أحداث مشابهة، وهذه قاعدة قد كررها القرآن الكريم في أكثر من آية. فقد قال الله تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولما وقع سرد قصص السابقين في سورة إبراهيم ختم الله السورة بقوله: وليذكر أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى في أكثر من آية: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فالعقلاء هم الذين يفتشون في صفحات التاريخ ويتحسسون ويناظرون بين ما مضى من أحداث وما يواجهونه من وقائع، فيستفيدوا من ذلك كما قال الله: لقد كان في قصصهم عبرة. أيها الإخوة الكرام، والواقع والحاصل والحادث الآن أن اليهود عليهم لعنة الله ينتهكون الحرمات ويهددون المقدسات وينتهبون الثروات ويسفكون الدماء بقسوة
لم نرى لها نظيرا في العالم. وهذا في الحقيقة ليس بجديد، وإنما هي أحداث متكررة وقد وقع لها في التاريخ مثيل ونظير. ولذلك كان ينبغي علينا أن ننظر فيما مضى من أحداث فنتفحص فيها ونأخذ منها العبرة. وفي عهد الرعيل الأول، وحينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بواجب الرسالة، وقعت أحداث مشابهة نوعا ما لما يحدث الآن. وتلك الأحداث والوقائع هي التي سطرها المؤرخون تحت عنوان غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب، وقد ذكر أهل السير لها سببا. فذكروا أن حيي بن أخطب النضري اليهودي وسلام بن أبي الحقيق وغيرهم من يهود قد خرجوا من المدينة وقدموا على قريش مكة، فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله. فقالت معشر يهود، فقالت قبائل قريش: يا معشر يهود، إنكم أهل الكتاب الأول وأهل العلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد، أفديننا خير أم دينه؟ فقالت يهود: وقولهم كله كذب، بل دينكم خير من ديني وأنتم أولى بالحق منه. فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فلما وافقتهم قريش على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى قبائل غطفان، وهي قبائل قوية من العرب، فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله، وإن قريشا قد تابعونا على ذلك. فوافقوهم، ثم ذهبوا إلى قبائل مرة، ثم ذهبوا إلى قبائل أشجع، وكلها من قبائل العرب القوية، فوافقوهم على ذلك. واجتمع المشركون أحزابا، أي جماعات، ولذلك سميت غزوة الأحزاب. اجتمعوا أحزابا لهم هدف واحد ومرمى ومقصد واحد، هو القضاء على رسول الله واستئصال بيضة هذا الدين من أصله. خرجت قريش، يقودها أبو سفيان بن حرب، وخرجت غطفان يقودها عيينة بن حصن، وخرجت مرة يقودها الحارث بن عوف، وخرجت أشجع يقودها مسعر بن نويرة، وكانوا في عدة هائلة وعتاد كبير. فلما علم بهم رسول الله واستشار أصحابه ضرب الخندق حول المدينة، ولذلك سميت أيضا بغزوة الخندق. وظل المشركون يحاصرون المدينة شهرا كاملا حتى خزل الله بينهم وأرسل عليهم ريحا شاتية في ليال باردة، فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح أبنيتهم. فقام أبو سفيان خطيبا فيهم فقال: والله إنكم ما أصبحتم بدار مقام، وإني مرتحل فارتحلوا. فارتحلت قريش، ثم تابعتها غطفان، ثم تابعتها مرة، ثم تابعتها أشجع، وخذلهم الله. وكان الأمر كما قال الله في كتابه: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. أيها المسلمون، هذا مختصر شديد لغزوة الأحزاب، وليس الهدف استقصاء التفاصيل، وإنما الهدف أن نأخذ العبرة وأن نأخذ الدرس للاستفادة به فيما نواجهه من أحداث مشابهة. ولذلك سوف أتوقف عدة وقفات عند هذه الغزوة. الوقفة الأولى: تأمل أسباب الغزوة. إن سبب الغزوة أن اليهود عليهم لعنة الله ألبوا قبائل العرب جميعا، وقاموا بحملة إعلانية شرفة للقضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهنا وقفة، فإنه ينبغي أن يكون معلوما لديك على جهة اليقين الجازم والعقيدة الراسخة أن اليهود هم أعداء أمتنا الحقيقيون، وأنهم يكنون بغضا دفينا وحقدا متأصلا تجاه الإسلام وأهله في كل زمان ومكان. وهذه عقيدة ينبغي أن تعتقدها، وهذا ليس كلامي ولكنه كلام الله. قال الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقال سبحانه: ولا يزيدن كثيرا منهم من اليهود ما أنزل إليك يا محمد من البينات والهدى، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فديننا لا يزيدهم إلا كفر وطغيان وعداوة وبغض. فاليهود دائما يعملون سلاح الكيد والدس والوقيعة والنيل من الإسلام، ولهم في ذلك خطط طويلة منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وحتى الآن، وإلى أن تقوم الساعة ويرث الله الأرض ومن عليها. وإليك عدة شواهد. الشاهد الأول: لما سطعت شمس الإسلام على ظلام المدينة وحلت بين أهلها أخوة الإسلام محل التباغض والقتل والتنكيل، واجتمع أهل المدينة على الإسلام، وألف الله بين الأوس والخزرج أعظم قبيلتين هناك، واجتمع أمرهم على الإسلام، ساء اليهود ما رأوا من ألفة المسلمين، فأخذوا يعملون بمنهجهم الذي لا يتخلفون عنه أبدا، وهو فرق تسد. فقد روى ابن إسحاق في السير أن شاف بن قيس، وكان شيخا يهوديا شديد الضغن على المسلمين، مر على الأوس والخزرج في مجتمع لهم يتحدثون فيه بعد الإسلام، في مجتمع لهم يتحدثون فيه، فقال: واسمع مقولة الرجل، قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد، وقيلة اسم قبائل الأوس والخزرج، قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد، لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملأهم من قرار، إذا توحدوا وكانوا صفا واحدة وكلمة واحدة ورجلا واحد، فاليهود ليس لهم معنا أبدا قرار ولا موطن ولا إقامة. لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملأهم من قرار. طيب ماذا يصنع؟ فعمد إلى شاب يهودي فقال اعمد إلى مجلسهم الذي يجلسون فيه ثم انشد ما كانوا يتقاولون من الأشعار يوم بعاث. ويوم بعاث يوم قبل الإسلام قاتل فيه الأوس الخزرج قتالا شديدا وقتلت كل قبيلة من الطرف الآخر عددا كبيرا وأخذ شعراء كل قبيلة ينشدون الشعر يتفاخرون على القبيلة الأخرى ويهجونها ويذكرون قبائحها. فقال اعمد إليهم ثم انشد ما كانوا يتقاولون من الشعر يوم بعاث حتى يؤلب بينهم ويوقع بينهم العداوة. فأنشد الفتى فعندئذ تكلم المسلمون وتشاجروا وهم بعضهم أن يقتل بعضا حتى خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهدأ ما بينهم فبكوا وعانق بعضهم بعضا وعلموا أنها كانت نزغة من الشيطان ورد الله كيد اليهودي. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. أيها الإخوة المسلمون، وفي العام الرابع من الهجرة قام اليهود بمحاولة يائسة للقضاء على الإسلام، وذلك بقصدهم قتل علم الإسلام وإمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد خططوا لقتله حينما كان يجلس بجوار بيت ليهودي من بني النضر فأرادوا أن يلقوا عليه حجرا حتى يقتله، فأخبره جبريل بمكيدتهم ونجى الله رسوله من خدعتهم ومكيدتهم. أيها المسلمون، وعلى مر التاريخ تتابعت هذه المحاولات للوقيعة بالإسلام وللنيل من أهله وللقضاء على بيضته. ففي القرن العشرين الماضي هذا في أوله هاجر يهود الدنمة وهم يهود من أسبانيا، هاجروا إلى مدينة سيلانيك باليونان وتسموا، انظر، وتسموا بأسماء إسلامية وأعلنوا ظاهرا الإسلام. وهذا قد قاموا به قديما حينما فعل ذلك عبد الله بن سبأ اليهودي وأنشأ أول بذور الفرقة والفتنة بين المسلمين. تسموا بأسماء إسلامية وأظهروا اعتناق الإسلام وهاجروا إلى اليونان، وكانت إحدى الولايات في الخلافة العثمانية. ثم أخذوا يتسللون إلى السلطة خطط طويلة، يقومون بخطط قد لا تأتي نتيجتها إلا بعد 50 عام. تسللوا إلى السلطة حتى وصل أحدهم والذي سمى نفسه مدحت باشا إلى منصب الصدر الأعظم، وهو الذي يسمى الآن رئيس الوزراء، أي الرجل الثاني بعد الخليفة العثماني. وأنشأ هذا الرجل جمعية تسمى الاتحاد والترقي، وكان جل أعضائها من الماسونيين الحاقدين على الإسلام، إما يهود وإما مسلمون قد اعتنقوا الماسونية. ولكن كشف أمره الخليفة عبد الحميد الثاني فحبسه حتى مات. فلم تتوقف خطط اليهود، فأغروا بعض الشبان من الضباط المسلمين للانضمام إلى صفوفهم، وكان منهم شاب يتصف بالشجاعة اسمه مصطفى كمال أتاتورك. فأغروه وضموه إلى صفوفهم حتى اعتنق الماسونية رسميا في محفل يسمى محفل فيدانا من محافل اليهود. ثم قام الحلفاء في الحرب العالمية الأولى بمساعدة اليهود بإفساح الطريق لهذا الشاب حتى يتسلل إلى أعلى المناصب، حتى تمكن من تجريد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني آخر خليفة للمسلمين، جرده من سلطته. وفي 20 من أكتوبر عام 1923 قام هذا الرجل بإلغاء الخلافة الإسلامية وإعلان قيام الجمهورية التركية، وأسس حزب الشعب الجمهوري وأفسح الطريق لأعداء الإسلام حتى يتسللوا على السلطة. وبذلك أغمد اليهود خنجرا مسموما في صدر كل مسلم. ثم وفي العهد القريب في عام 1991 قامت السفيرة الأمريكية لدى بغداد بإغراء قادة العراق بغزو الكويت، وقالت إنكم إذا ما رأيتم أن تقوموا بعمل لصد عدوان الكويت على آبار البترول عندكم فإن أمريكا لن تتدخل في هذا النزاع. وكان ما كان، وساق الحمق بعضهم حتى غزوا الكويت ووقعت الفتنة وتمكن الأمريكان من الخليج، وعشنا في فتنة لازلنا نعاني آثارها إلى اليوم. وهذا كان من ورائه اليهود أيضا. فينبغي أن تعلم على جهة اليقين الراسخ والعقيدة الجازمة أن هؤلاء هم الأعداء الحقيقيون، ليس الأعداء هم بنو جلدتنا أبدا، وإنما هم، فينبغي أن ننتبه إليهم وألا ننخدع بتلك المفاوضات الكاذبة التي تجري الآن، لأن اليهود لن يسلموا لنا ولن يجنحوا إلى السلم إلا بعد استخدام القوة. وكل مسلم يعتقد أن المفاوضات سترد القدس السليمة فهو موهوم أو جاهل أو متغافل، لأن لهم في القدس عقيدة ولن يتخلون عنها حتى ولو على جثثهم جميعا. فينبغي أن نعلم أن الذي نفعله الآن إنما هو تضييع للأوقات وتمييع للعقائد وتخذيل لهذا التعاطف الذي لم يظهر له مثيل من قبل عند الشعوب العربية والإسلامية. نعم أيها الإخوة المسلمون، الوقفة الثانية مع هذه الغزوة فهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشتد حصار المشركين للمدينة وضاقت الأحوال واشتد الكرب وعظم الخوف، أراد أن يخفف وطأة المشركين على المسلمين بالمدينة، فأرسل إلى قائد قريش أبي سفيان عيينة بن حصن قائد غطفان والحارث بن عوف قائد مرة يفاوضهما لكي يأخذا ثلث ثمار المدينة على أن يجلوا بمن معهما عن المدينة فيتخفف الحصار شيئا وحتى يفسح للمسلمين ويخفف عنهم وطأة المشركين. فلما أراد أن يصالحهما وينفذ هذا الصلح بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيد الأنصار يستشيرهما، فقام سعد بن معاذ وقال مقولة تستحق أن تسطر بالذهب الخالص على كل بيت مسلم. قال يا رسول الله، شيئا أمرك الله به أم شيئا تصنعه لنا؟ هذا اجتهاد منك أم هو أمر من الله؟ فقال بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع لكم ذلك إلا لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، فأردت أن أكسر شوكتهم عنكم. فقال سعد بن معاذ يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأصنام، وكانوا لا يطمعون أن يأكلوا من ثمرنا إلا قرا أو بيعا، إلا كرم ضيافة أو نبيع لهم ثمرنا. أفحين أكرمنا الله بالإسلام وأعززنا به وهدانا لك نعطيهم أموالنا؟ والله ما لنا بهذا من حاجة، ووالله ليس بيننا وبينهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا. فقال رسول الله لك ذلك. فقام سعد ومحى ما كان بالصحيفة وقال ليجهدوا علينا. وهذا النص فيه فائدتان. الفائدة الأولى أن التكاليف الشرعية قد تسقط بالعجز أو الضعف، فالواجب في هذه المسألة أن رسول الله هو الذي يأخذ الجزية منهم، لقول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولكن في حالة ضعف والمسلمون محاصرون فسقط هذا الواجب، بل دفع رسول الله الجزية إليهم ثلث ثمار المدينة. يتخلى عن الحرم بعد ذلك ثم يضيع رسم الإسلام كله. نعم إخوتي الكرام، ليس ثمة اختيار لنا، وليس لنا أن ننظر إلى اقتصاد ولا إلى خطط تنمية ولا إلى دماء شباب، وإنما ينبغي أن ننظر إلى ديننا. ليست القدس أرضا، وإنما هي علم على هذا الدين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. نعم، فالتضحية قد تكون في بعض الأوقات واجب شرعي لا يسع أحد أن يتخلى عنه أبدا. إن راية هذا الدين لم ترتفع إلا على أكتاف هؤلاء الصحابة، وإلا بسبب بذلهم لأنفسهم وأموالهم ومهجهم وما يملكون من أجل رفعة هذا الدين. ولو نظروا للأمر بمثل نظرتنا له الآن لما وصل إلينا إسلام، ولكنا كفارا كما كان الأسلاف في بلادنا. نعم أيها الإخوة، فالتضحية لازمة في بعض الأوقات. ولقد ضرب الصحابة أمثلة رائعة في التضحية من أجل دينهم، وإليك بعض الشواهد. في غزوة بدر لما علم رسول الله بمقدم المشركين على مقربة من المدينة، وبعث يتحسس أخبارهم، فوجد عددهم حوالي 3 أضعاف عدد المسلمين، ووجد أنهم يملكون من القوة والعدة الشيء الكثير، فأراد أن يشاور أصحابه يخرج إليهم أم لا يخرج. فقام أبو بكر فقال وأحسن، ثم قام عمر فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال وأحسن، وقال امض يا رسول الله لما أراد الله فنحن معك. فوالذي نفسي بيده لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغمام لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. وكان كل الذي تكلم أبو بكر وعمر والمقداد من المهاجرين، ورسول الله يريد أن يسمع رأي الأنصار لأنهم عاهدوه على أن يحاربوا معه داخل المدينة، وأما خارج المدينة فلم يعاهدوه على ذلك. فقال أشيروا علي أيها الناس، فتفطن سعد بن معاذ سيد الأنصار إلى ذلك فقال امضي يا رسول الله لما أراد الله، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. نعم، هؤلاء كانوا الرجال، وهؤلاء الذين أنيط بهم حفظ بيضة هذا الدين، وهكذا ينبغي أن نسير، ليس لنا منهج سوى هذا المنهج حتى نستعيد الأمجاد السليمة. وفي غزوة أحد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت فقال له اطلب سعد بن الربيع، فإذا وجدته فقل له إن رسول الله يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك. قال فجعلت أطوف بين القتلى حتى وجدت سعد بن الربيع بآخر رمق له في حياته، فقلت له إن رسول الله يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك. قال وعلى رسول الله السلام، قل له إني أجد ريح الجنة، وقل لقوم الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرح، لا عذر لكم إن استطاعوا أن ينالوا من قواعد هذا الدين وفينا رجل يبقى على وجه هذه البسيطة. الرجل في آخر رمق في حياته، ما وصى بماء ولا وصى بعيار ولا وصى بزوجة وعقار، وإنما وصى برسول الله علم هذا الدين وإمامه وأساسه. لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. وهكذا ينبغي أن نسير على مثل هذا السير، وأن نضحي بأوقاتنا من أجل أن نتعلم العلم الضروري، من أجل أن نبث الأخلاق الحميدة في الناس، من أجل أن ندعو الناس إلى دين الله تبارك وتعالى، أن نفرغ الأوقات ونبذل الأموال، فنكفل يتيما، نسد حاجة فقير، نهدي شريطا لعل المهدى إليه يهتدي إلى صراط الله المستقيم، وننتظر حتى نضحي التضحية الكبرى من أجل ديننا، من أجل ديننا في القدس الصليبة. والله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
المحمود ربنا جل جلاله، والمصلى عليه محمد وآله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الله تعالى
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أيها الإخوة الكرام، تحكي الآيات ما مر بالمسلمين من شدة وخطر في غزوة الأحزاب، حيث تمالأ الكفار في عدة تبلغ 10,000 على رسول الله وصحبه وهو في قلة من العدد والعدة، فاشتد الخطر وعظم الخوف وكثر الكرب وضاقت الأحوال حتى كانوا يظلون بالثلاثة أيام لا يذوقون زواقا. وزاد من هذا الخطب أن اليهود عليهم لعنة الله قد عاهدوا المشركين على أن يسهلوا لهم أمرهم في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بذلك قد نقضوا عهدهم الذي سبق أن عاهدوه لرسول الله أن يحموا جانبهم من المشركين إذا أتوا لغزو المدينة. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ولكن في هذه الظروف الحالكة وفي هذه الأحوال المأساوية السوداء لم يفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينه من أن الله ناصره وأن الله سيكون معه. نعم، إن رسول الله في هذه الظروف لم يتخلى طرفة عين عن يقينه من أن الله سيجعل بعد العسر يسرا وبعد الضيق فرجا وبعد الهزيمة نصرا وتمكينا. في هذه الظروف لم تتسلل الهزيمة النفسية إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين. إن أزمتنا مع اليهود الآن أننا مهزومون منهم بغير سلاح، فهم لم يحاربوننا ولكننا مهزومون نفسيا، مهزومون في داخل قلوبنا، وهذه أشد وأنكى من هزيمة الحروب. إنهم يعيثون في الأرض فسادا الآن لأنهم يعلمون يقينا أننا لن نتحرك لنصرة ديننا، ولو علموا ذلك بنسبة 10% لما استطاعوا أن يستطيلوا هكذا. ولكن هزيمتنا هي السبب، هزيمة القلب، هزيمة النفس، هزيمة العقيدة نتيجة الحرب الإعلامية الشرسة التي يحاربوننا بها. أيها الإخوة، أخرج البخاري عن جابر بن عبد الله قال: كنا يوم الخندق فعرضت كدية شديدة، صخرة شديدة لا تعمل فيها المعاول، فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: هذه كدية شديدة عرضت. فقام رسول الله وبطنه معصوب عليه حجر، لأنه منذ 3 أيام لم يذق طعاما قط، فربط الحجر على بطنه وقام وأخذ المعول في يده وقال: بسم الله، وضرب ضربة الأولى وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأنظر إلى كسورها الحمر الآن. ثم ضرب الثانية وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن. وفارس كانت القوة الأولى في العالم ومعها الروم، وكانوا يمثلون الآن مثلا أمريكا وروسيا، وقصر المدائن الأبيض هذا يشبه الآن مثلا البيت الأبيض مقر الحب. انظر رسول الله يقول: والله إني لأنظر إلى قصر المدائن الأبيض الآن. ثم ضرب الثالثة وقال: الله أكبر، والله إني لأنظر إلى أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأنظر إلى أبواب صنعاء من مكان هذا. وكنت حينما قرأت هذا الحديث أقول: سبحان الله، رجل خاوي البطن عاري القدم في قلة من أصحابه، محاصر من قبل أعدائه، كيف له أن يحلم بمقر الحب في فارس وفي اليمن وفي الشام؟ كان يكفيه أن يحلم بأن يصد هجمة المشركين عليه في المدينة، كان يكفيه أن يحلم بأن نوفر الطعام لهم ولم يذوقوا طعاما بالثلاثة أيام، كان يكفيه أن يحلم بأن يأمن على نفسه من هجمة الكفار، كيف به يحلم بذلك؟ فعلمت أن الذي دفعه إلى ذلك إنما هي عقيدة النصر التي ينبغي أن تكون مبثوثة في قلب كل مسلم يحيا دينه. وهذه قد جاءت بها الآيات، قال الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال سبحانه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذه هي العقيدة التي ينبغي أن تتشرب بها القلوب وأن تتعمق في النفوس. وأما عقيدة الهزيمة فهي مع المهزومين والذين لا يقيمون لكتاب الله تقديسا قط ولا يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن إذا ما سرنا على منهج الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نحد عن ذلك ولم تحركنا الأهواء، فالنصر معنا بنص كتاب الله تبارك وتعالى. الوقفة الرابعة: في ظل اشتداد الخوف ومع تمكن الرعب من بعض القلوب ومع اشتداد الأحوال وضيق الأمور، لم يتخلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدعاء والذكر والتضرع والابتهال إلى الله تبارك وتعالى. نعم، ولعل البعض يقول: هذا ليس وقت الذكر أو الدعاء، إنما هذا وقت الإعداد أو الاستعداد للأعداء. وأقول: إن الاستعداد لا يكون بالسلاح فقط، وإنما يكون باستعداد القلوب أيضا. ولذلك لازم رسول الله الذكر، وإلا فكم من فئة كثيرة قد لم يكن معها الإيمان قد غلبت من فئة قليلة كان معها الإيمان، كما قال الله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فرسول الله لزم الذكر في هذه الأمور، وذلك لأن الذكر يثبت القلوب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وبالذكر تطمئن القلوب الخائفة المرعوبة، قال الله تعالى: الذين آمنوا، وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وبالذكر تفتح أبواب السماء وتنزل علامات النصر وتحصل الإجابة. ولذلك ينبغي على الأمة إذا أرادت نصرا على اليهود أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى. حكاما ومحكومين أفرادا وجماعات، توبة عامة نصوحة، حتى إذا ما لقينا الأعداء لقيناها والملائكة تحرسنا. نعم أيها الإخوة، روى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري قال: كنا يوم الخندق وبلغت القلوب الحناجر، فقلنا يا رسول الله هل من شيء نقول؟ يعني الأحوال ضاقت والأعداء اجتمعوا علينا ونحن في قلة، ونحن في قلة من العدد والعدة، ولا نستطيع أن نجابههم، والرعب قد تملك من قلوبنا، والفزع قد دب بيننا، فماذا نفعل؟ ماذا نقول؟ هل من شيء نقول؟ فقد بلغت القلوب الحناجر. فقال: قولوا: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. توجهوا إلى الله بالدعاء، توجهوا بالتوبة والابتهال، فإن هذا حري بأن يكون معكم النصر. وروى البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يوم الأحزاب: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، قال: أمر الله تبارك وتعالى بمقاتلة الأعداء والصبر على مبارزتهم، وأمر عباده المؤمنين بأن يذكروه ولا ينسوه، وأن يستعينوا به ويتوكلوا عليه، وأن يدعوا الله بالنصر على أعدائهم، وأن يأتمروا بما أمرهم الله، وأن ينتهوا عما نهاهم الله، وأمرهم ألا يتنازعوا فيما بينهم. فتلك أيها الإخوة هي عدة النص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا بجودك يا كريم. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، واجعل للمؤمنين عليهم سلطانا مبينا. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين وكشمير والشيشان. اللهم كن معهم، اللهم أيدهم، اللهم أطعمهم وامددهم بالمؤن والسلاح، واجعل الملائكة في صفوفهم. اللهم وهلك أعداءنا وأعدائك يا رب العالمين. اللهم مزقهم تمزيقا، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. وعليكم السلام.